فيما نسوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتسليم ولذا متنافية، هذا الأصل. إلا الكلام اللي يدور هنا من أخذ وبدأ ورد يعود على هاتين النقطتين، والشن إثبات الصفات مستلزم للتسليم ولذا متماثلة، ولا لا؟ ونحن نجيبهم بأي شيء؟ بمنع المقدمتين جميعا. فنقول قولكم من الدم إثبات الصفات مستلزم للتسليم ليس بصحيح، إذ قد تقوم الصفة بما ليس بجسم، وقولكم الأجسام متماثلة ليس بصحيح لأنها متباينة كما هو معلوم. وعلى هذا يمتنع وجود النتيجة. وش النتيجة؟ التشبيه. أرجو الانتباه يا جماعة، كل الكلام الذي سبق مبني على حجة، وهي إثبات الصفات مستلزم للتشبيه للتجسيم، لأن الصفات عندهم ما تقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة. نقول لهم نحن نمنع المقدمتين، فإن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه لأن الصفات قد تكون بما ليس بجسم. كذلك قولكم الأجسام متماثلة ليس بصحيح لأن الأجسام متباينة وتباينها أمر ظاهر لا يشبه. وعلى هذا فلا يلزم من إثبات الصفات، لا يلزم منها التشبيه، لأن لزوم التشبيه مبني عندكم على هاتين المقدمتين وقد تبين فسادهما. والمثبتون للصفات يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفسار. شفت الإجابات الآن بعد المؤلف بينا. تارة يجيبون بمنع المقدمة الأولى، وش المقدمة الأولى؟ إثبات الصفات مستلزم للتسليم. للتسليم كيف منعها؟ أن نقول إثبات الصفات لا يستلزم التسليم لأن الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، هذا معنى المقدمة الأولى. وتارة بمنع المقدمة الثانية، وش الثانية؟ الدم متماثل. فيقولون مثلا كقول القاضي أبي يعلى وشبهه، هب أنها تستلزم التشبيه لكن الأجسام غير متماثلة، هب أن الصفات تستلزم التشبيه وأن الصفات لا تكون إلا بجسم، ولكننا نقول نمنع المقدمة الثانية، وش هي؟ الأجسام متماثلة. الأجسام متماثلة، واضح يا جماعة؟ طيب، وتارة بمنع المقدمتين جميعا. وهذا الأخير هو الصحيح، يعني نمنع المقدمتين جميعا بالدليل والبرهان. وش المقدمتين؟ إثبات الصفة مستلزم للتجسيم والأجسام متماثلة. وتارة بالاستفصال. بالاستفصال فنقول مثلا ماذا تعني بالتماثل؟ ماذا تعني بالتماثل؟ إن أردت بالتماثل التماثل في الحقيقة، التماثل في الحقيقة فهذا ممنوع، وإن أردت بالتماثل التماثل في أصل الشيء كأصل الوجود مثلا وأصل السمع وأصل البصر وأصل الكلام وما أشبه ذلك، فهذا جائز وليس به نقص. فهذا الاستفسار التفصيلي، يعني نستفصل منه نقول إن أردت كذا فهو صحيح، إن أردت كذا فهو ليس بصحيح. أنا أقول لهذا الرجل مثلا، ماذا تعني بقولك الأجسام متماثلة؟ هل تقصد متماثلة في الجسمية بمعنى أن كل منها جسم قائم بنفسه؟ فهذا صحيح ولا لا؟ أفضل الانتباه يا جماعة، إن أردت بكون الأجسام متماثلة أنها كلها متماثلة في مسمى الجسم بمعنى أن كل جسم قائم بنفسه، صحيح ولا لا؟ هنا يعني عندما نقول مثلا هذا كتاب جسم، وهذا المسجل جسم، وهذه الماسة جسم، وهذا الإنسان جسم، كلها مستقبة متماثلة في إيش؟ في الجسمية، في كونها جسما، لكن هل هي متماثلة بالحقيقة؟ لا. فنستفصل منه نقول ماذا تعني بالتماثل؟ إن أردت كذا فحق، ولا يلزم منه أي نقص. فإذا أراد أن الله تعالى لا يكون قائمة بنفسه هل في هذا مانع؟ إذا قال إن الله ذات قائمة بنفسها متصفة بالصفات اللائقة بها في مانع ذا؟ ما في مانع. لكن لو قال إن الله ذات تشبه ذوات المخلوقين قلنا قف الآن هذا ممتنع. هنا نعم 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 صحيح. هل هو التشبيه؟ هل هو التشبيه؟ أما هم يثبتون مثلا على بعض الصفات كالسمع والبصر وينفون العلوم بحجة أنه يقتضي التشبيه، يقول أنك إذا تأملت وجدت أن ما أسره مثل ما نفوه تماما. هنا يعني معناه ذاته هو نفيا، فإذا كانوا ينفون الصفات الخبرية نفوا هذا. أما فهمت قلنا لكم الصفات الخبرية هي ما طريق العلم بها الخبر، لا 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 مجال للعقل فيها، مثل الوجه واليدين والضحك والارتفاع العرش وما أشبه هذا. هنا إلا إذا قالوا العلو على العرش اللي هو الاستواء، إذا قالوا العلو على العرش فمعنى هذا الاستواء فيكون صفة خبرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن ولا ريب، قال ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، وسبق بيان قبلان، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. يعني هم مختلفون في تفسير الجسم ما هو، فمنهم من يقول إن الجسم ما يشار إليه، كل ما يمكن الإشارة إليه فهو جسم. نعم. ومنهم من يقول إن الجسم هو القائم بنفسه، القائم بنفسه هو الجسم، فأما الذي يكون صفة في غيره فليس بجسم. اجلس زين يا مثل زين وانتبه، الذي يكون صفة في غيره ليس بجسم، فالطول والقصر والقيام والقعود والبياض والسواد والحمرة جسم ولا لا؟ لأنها لا تكون قائمة بنفسه، إنما هي قائمة بغيره. أو بالموجود، وهذا ما عرفت أن أحدا يقول أن الجسم هو الموجود، كل موجود هو جسم، ما أدري عنه. لكن على كل حال اللي يفهم من كلام شيخ الإسلام الآن أن من الناس من فسر الجسم بالموجود، وهذا في الحقيقة من المتصور، لأن من الموجودات إذا قلنا كل موجود هو جسم ما بقي شيء يسمى، إلا كل شيء يسمى جسم على هذا الحال، حتى الصفات تسمى جسم لأنها قد تكون موجودة وقد تكون معدومة. ثم قال أو بالمركب من الهيولة والصورة، الهيولة والصورة معنى الهيولة اسم للشيء للحقيقة اللي عليه الشيء، مثلا الإنسان هيولة وصورة، يعني جسم غير مصور وصورة أيضا، فالهيولة اسم للشيء والصورة اسم لصفته، فيقول ما تركب من شيء وصفة فهو جسم، وما ليس كذلك فليس بجسم. مهما فسر الجسم بهذه التفاسير اللي ذكر المؤلف الأربعة، نعم، ما يشار إليه يقام بنفسه، الموجود، المركب من الهيولة والصورة، هذه التفاسير مهما قيل إنها هي الجسم فإنه لا يمكن أن تكون متماثلة، ما يمكن تكون متماثلة. قال فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة كلها، نعم، فهذا يعني على صحة ذلك. ما أدري والله، خليه يبنى. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة فهذا يبنى أو ينبني يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل. وجمهور العلماء خالفوهم في ذلك العقدة وجمهور العقلاء خالفوهم في ذلك. طيب أقول إذا يقول مؤلف إذا فسر الجسم لأنه مركب من الجواهر المفردة وأن هذه الجواهر متماثلة فهذا ينبني على أي شيء؟ ينبني يقول على صحة ذلك وعلى إثبات جوهر الفرد وعلى أنه متماثل. صحة ذلك وش يعني به؟ بالتفسير يعني صحة تفسير الجسم بالمركب من الجواهر المفردة. لأن عندنا ثلاث أمور الآن: تفسير الجسم بالمركب من الجواهر المفردة، والثاني إثبات هذه الجواهر، والثالث أنها متماثلة. يقول على إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك لأن الجوهر الفرد عندهم ما لا يمكن أن يتجزأ. كل شيء لا يمكن أن يتجزأ يسمونه جوهرا فردا، ولهذا يسموه بالفرد. جوهر ضد العرض، والعرض هي الصفة. فرد مش معنى فرد؟ يعني لا يتجزأ، ما كلها أجزاء. وجوهر الفرد يقولون إنه يمكن وجوده، وجمهور العقلاء كما قال شيخ الإسلام ينكرون وجوده، لأنهم الذين يقولون بوجوده يقولون إن رأس الإبرة جوهر فرد، لأنه ما يمكن يتجزأ. ولكن جمهور العقلاء كما قال شيخ الإسلام يقول أبدا ما من شيء له جسم إلا ويمكن أن يتجزأ، إلى أن ينتهي إلى أن لا يكون شيئا. فما من شيء لا يمكن أن يتجزأ. والآن في عالم الذرة تبين الآن إن ما من شيء له حجم مهما كان صغيرا إلا ويمكن أن يتجزأ. وعلى هذا فالجواهر الفردة غير موجودة. والخلاصة يا جماعة إن هذا الكلام وش المقصود به؟ المقصود به شيء واحد، وهو بطلان كون الأجسام متماثلة. أيا فسرت الجسم فإنه لا يمكن أن تكون الأجسام متماثلة. وهذه التفسيرات التي ذكرها المؤلف يقول بعضها لا يمكن أن يوافقوا عليه، مثل أن يفسروا الجسم بأنه مركب من الجواهر المفردة فيقال أنه لا حقيقة للجوهر الفرد أبدا ولا يمكن وجهه. والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمسلمون ينازعونهم والمثبتون ينازعونه في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النقطة على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه ومن أبغضه فهو ناصبي. وهذه طبعا دعوة. المؤلف الآن يقول إنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء عليه على تماثل الأجسام، وقد مر علينا قبل أن هذا ليس بصحيح، أن هذا ليس بصحيح، وأن إثبات الصفات ليس تجسيما، وأنه على فرض أن يكون دالا على جسم فإن الأجسام غير متماثلة. شبه المؤلف هؤلاء بالرافضة الذين يقولون كل من أحب أبا بكر وعمر فإنه ناصبي، والناصبي من نصب العداوة لعلي بن أبي طالب. لماذا؟ يقول ما يمكن تحب بطر عمر وتحب علي أبدا. كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا فهو ناصبي، ولذلك هم يبغضون أبا بكر وعمر الرافضة، وربما يلعنهما ويسمونهما جبتي قريش، أو أن واحدة منهما الطاغوت والثاني الجبت، والعياذ بالله. يقول اللهم لعن طاغوتي قريش وجبتيهما وصنميهما. نعم، كل هذا دليل على خبث الرافضة وأنهم من أجهل الناس في الأمور. قال: وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. وش المقدمة الأولى؟ أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. يقول هؤلاء، يعني ابن النفاق الذين يقولون إنهم إذا اشتبه في شيء فلا بد أن يكون التشابه مطلقا. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثله. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفس التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا أثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وأيضا الاعتماد بهذا الطريق على نفس التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا طيب نخل عندنا إذا أثبت الظاهر ان المعنى واحد، لان اذا ثبت بناء على اثباته ولا ما يثبت في الواقع. طيب فهم لا ينفون ذلك الا بالحجه التي ينفون بها الجسم. وهل عندهم حجه على نفس الجسم؟ لا، لاننا لو قلنا بان اثبات الصفات يستلزم التجسيم فانه ما سبق ان نقول للذي يقول ان الله جسم او ليس بجسم، نقول ماذا تعني بكلمه الجسم؟ ان اردت معنى صحيحا يليق بالله فهذا حق، وان اردت معنى باطلا فهذا باطل. لو قال اردت بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بالصفات اللائقه به، قلنا هذا هو الله. واذا قال اردت بالجسم ما يكون مكونا مركبا من دم وعظم ولحم الى اخره، قلنا هذا باطل. اين يقول: واذا ثبت ان هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. اذا ثبت ان هذا يستلزم الجسم، وش بناء عليه؟ بناء على المنكرين الذين يقولون ان اثبات الصفات يستلزم الجسم والجسم متماثل. وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. وشو في نفي ذلك؟ أي في نفي التشبيه. ما دمنا نقول إن الجسم ممتنع، فالتشبيه الذي بنيته على ثبوت الجسم يكون ممتنع. لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه، بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. كلام المؤلف الحقيقة هذا فيه صعوبة من حيث التصور، لكن من حيث المعنى العام واضح. نقول مثلا إنه يقول لو ثبت كذا وكذا، لنفرض أن الكلام في الرحمة، لو ثبت أن الله يرحم، أو الحديث مستوى على العرش، لو ثبت أن الله مستوى على العرش لكان جسما والأجسام متماثلة. الأجسام متماثلة، أفهمتم الآن ولا لا؟ يقول هذا المنكر للصفة: لو ثبت أن الله مستوى على العرش لازم أن يكون جسما، هذا واحد. وبعد ذلك يقول الأجسام متماثلة، وإذا كانت متماثلة وجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. إذا ثبت أنها متماثلة وجب أن يشترك الخالق والمخلوق فيما يجب ويجوز ويمتنع. يسر عن كلية الشريعة وأصول الدين والمشرف على كلية العلم العظيم والسمعية أن يدعوكم لسماع الندوة الثقافية بعنوان كيف يتحقق اللقاءات كيف تحقق اللقاءات الثقافية محاضرة وندوة ووظيفتها ورسالتها. الدكتور صالح بن عبد المنصور عميد الكلية، الدكتور صالح بن عبد المنصور عميد المعهد العالي للقضاء، الأستاذ الحسن هويمل رئيس النادي العددي بقصيم، الدكتور عبد الكريم البكار الأستاذ الكلية، الدكتور سعد أبو الرضا الأستاذ الكلية، ولكن في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق 20/5 لبعض المواقف الكلية. الساعة الثانية والنصف يعني بالتوقيت العرب ثامنة حتى الثانية، الثانية والنصف يمكن حولها حولها نوم حولها نوم اي نعم. طيب نرجع الى دراستنا، نقول ارجو الانتباه يا جماعه، لو ثبت كذا وكذا هذا الموقف مش فسرناه به في الاستواء على العرش، لو ثبت ان الله مستوى على العرش لكان جسما والاجسام متماثله، فيجب اشتراكهما، مش اشتراك اشتراكها يعني اشتراك الاجسام فيما يجب ويجوز ويمتنع، وعلى هذا ما يجب الإنسان يجب الله، وما يجوز على الإنسان يجوز على الله، وما يمتنع على الإنسان يمتنع على الله. هل هذا ممكن؟ ولهذا قال وهذا ممتنع عليه، ممتنع على من؟ على الله. إذا كان ممتنع على الله لازم أن يكون الاستواء ممتنعا، لأنه يؤدي إلى ممتنع، وما أدى إلى ممتنع فهو ممتنع. كل الكلام الحقيقة يا جماعة هذا فيه استقرار كثير، لكن بعبارات مختلفة، وقد سبق أننا نرجع إلى أصل القاعدة، إلى أصل القاعدة. الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس مثل الناس الموجودين الآن الذي ينمق الكلام ويتردد عليه مرات مرتين أو أكثر، يكتب وينتهي منه. نعم، وهو بحر يتلاطم، تجد المعاني تسبق الكتابة، فيأتي بأشياء يعني لو نقطحت لكن نصف هذا الكتاب يكفي. فكل الكلام الآن اللي مر علينا كله في شيء من التكرار بلا شك، ولكن القاعدة المهمة أن نرجع إلى الأصل، وهو أن مطلق الاعتماد على نفي التشبيه ليس بصحيح، أو على إثبات بلا تشبيه ليس بصحيح، لأن ما يقصد التشبيه اختلف الناس فيه، فصار بعضهم يقول هذا يقصد التشبيه فيجب إنكاره، وبعضهم يقول هذا لا يقصد التشبيه فلا يقصد إنكاره. أن مطلق عندك موجود بالقاعدة، ما حاجة تكتبها، موجود في أول قاعدة أنه لا يصح الاعتماد على الإثبات المطلق بدون تشبيه، ولا الاعتماد على نفي التشبيه المجرد فقط. فهمت؟ لأنك لو قلت يجب أن ننفع لله كل ما في أن ننفع لله كل ما في التشبيه، نفيت عنه جميع الصفات عند بعض الناس، أو بعض الصفات عند بعض الناس، أو ما لا يليق به عند بعض الناس. ولو قلت أعتمد على الإثبات وأقول بلا تشبيه، لازم من هذا أن تثبت لله ما لا يليق به وتقول بلا تشبيه، لازم أن تقول إن الله يأكل أكلا لا يشبه أكل المخلوقين. نعم، وإن لله أذنا لا تشبه أذن المخلوقين، ما يمكن هذا كذا ولا لا؟ ولو اعتمدنا في النفي على مجرد التشبيه لكنا نقول كل صفة يختلف الناس في اقتضاء التشبيه يجب أن ننفيها، وهذا أيضا ليس بالحق. وإن شاء الله بعد ما ننتهي من الكلام هذا نرجع ونلخص الموضوع بالتلخيص بين الذي للتوسط. نقول لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على التجسيم، على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. نعم، تظهر حتى يأتي كلامه. نعم، أي نعم، اللي لو ثبت كذا لكان جسم والأجسام متماثلة، هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم. ويقول الآن كل ما ثبت أنه كل ما أدى إلى الحدود الجسمية فإنه مؤد إلى التشبيه، وحينئذ انكر كل ما ارى انه يقتضي التجسيم. نعم، وانما المقصود هنا ان مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى عن الله، ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، اذ ما من شيئين الا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. واضح يا جماعة الآن؟ مجرد الاعتماد على نفي ما في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. وش معنى ذلك؟ يعني معناه لو قلت أنا بنفي عن الله كل ما يقتضي التشبيه هل يكفي الاعتماد هذا؟ الاعتماد هذا ما يكفي. ليش؟ لأنه يقول المؤلف ما من شيء إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، مثل ما سبق لنا إننا مثلا نجد أن الخالق سميع وبصير والإنسان سميع بصير، ونجد أن الله حي والإنسان حي، وهل يلزم من الاشتباه الاسم الاشتباه في المسمى؟ لا يلزم، وهذه أيضا سبق لنا في أول الكتاب. لكن على أي شيء نعتمد؟ نعم، نعتمد على المشابهة التي تقتضي النقص والعيب. أما المشابهة التي لا تقتضي، مثل أن يقال إن الله حي لكن حياة لا تشبه المخلوقين، سميع لكن لا تشبه سمع المخلوقين، وهكذا فلا بأس به هذا. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي. كذا عندك؟
كذلك إذا أثبت له
صفات
الكمال ونفى
مماثلة
غيره له فيها، فإن هذا
نفي
المماثلة فيما هو
مستحق. فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. عندي لا يشركه ولا المعنى واحد. طيب، إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، يصح ولا ما يصح؟ يصح، بل هذا حقيقة التوحيد. فإن هذا نفى المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصفه بما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. بل سبق لنا أن من الصفات ما يكون كمالا في حق المخلوق ونقصا في حق الخالق، وما يكون نقصا في حق المخلوق وكمالا في حق الخالق، وذلك لأن الخالق لا يشبه المخلوق. فالنوم والأكل والشرب والنكاح بالنسبة للمخلوق كمال، لأن لما ينام مريض فيه عيب، واللي ما يأكل ولا يشرب ولا يتزوج كذلك فيه عيب، وبالنسبة للخالق نقص كذا. طيب، والتكبر والعظمة بالنسبة للخالق صفة كمال، وبالنسبة للمخلوق صفة نقص. هنا ومنه ما يكون كمالا فيهم المخلوق والخالق، لكن للخالق ما هو أكمل، مثل السمع والبصر والقدرة والقوة وما أشبهها، ونقصا في الخالق والمخلوق، ولكن الخالق أشد تنزها عنه، مثل العدل والصمم والبكم والمرض وما أشبه ذلك. هذا عيب فيه في الخالق والمخلوق، لكن تنزه الخالق عنه أعظم، لأنه واجب أن يتنزه عنه بخلاف المخلوق. قال: وكذلك فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. هذه
فإن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما جاز عليه.
يعني تقديم تأخير عندنا. ووجب
إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما جاز عليه.
اللي عندك أحسن، وضع عندنا لا بأس، لكن بس اللي عندك أحسن. الآن الشيء إذا شابه غيره من كل وجه، حطوا بالك، إذا شابه غيره من كل وجه فإنه يجوز على هذا المشابه ما يجوز على المشابه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. هذا إذا شابه من كل وجه. وهذا بالنسبة للخالق والمخلوق ممتنع. طيب، إذا شابه غيره من وجه دون وجه، وهذا بالنسبة للخالق والمخلوق ممكن ولا لا؟ ممكن يشابهه في أصل وجود الحياة، ولكن لا يشابهه في حقيقته. يشابهه في أصل وجود القدرة، ولكن لا يشابهه في حقيقتها، وهكذا. طيب، أفلا يجوز أن نقول إذا كان يشبهه من هذا الوجه، أفلا نقول إنه يجوز عليه من هذا الوجه ما يجوز على الخالق، ويمتنع عليه ما يمتنع على الخالق، ويجب له ما يجب على الخالق؟ هذا السؤال الذي أورده المؤلف وسيجيب عنه. أنتم فاهمين يا جماعة الآن؟ فاهمين السؤال؟ طيب، يقول المؤلف: قيل له، قيل حد أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الله سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. قوله قيل حد أن الأمر كذلك، يعني قدر أن الأمر كذلك. وشون الأمر كذلك؟ يعني أنه إذا شابهه من وجه وجب له في ذلك الوجه ما يجب للآخر، وامتنع عليه ما يمتنع على الآخر، وجاز له ما يجوز بالآخر أو على الآخر. يقدر إننا مثلا إذا شابه المخلوق الخالق من هذا الوجه، جاز للخالق ما يجوز للمخلوق، وامتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، ووجب له ما يجب للمخلوق. هب أن الأمر كذلك، كلمة هب أن الأمر كذلك مش يدل عليه على أنه مسلم ولا غير مسلم؟ على أنه غير مسلم، لكن على سبيل التقدير، ولكنه في الواقع غير مسلم. اشترك الخالق والمخلوق في أصل السمع والبصر واختلف في حقيقتهما. هل نقول إن هذا الأصل لما اشتبه فيه أو لما تشارك فيه يجد المخلوق ما يجد الخالق؟ لا. ليش؟ لأن المخلوق يجوز أن يعدم هذا الأصل، قوله يجوز أن يكون غير بصير وغير سميع، والخالق يمتنع عليه ذلك، أليس هكذا؟ الخالق يجب أن يكون سميعا بصيرا، والمخلوق لا يجب أن يكون سميعا بصيرا، إنما سمعه وبصره من باب الجواز الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه. فتبين الآن أننا إذا قلنا إنه يشبه هذا من وجه، لا يلزم أن يتفق في هذا الوجه في الوجوب والجواز والامتناع، لا يلزم. وبينا لكم الآن وجه عدم اللزوم. لكن إذا قدرنا حد أنه يلزم، فما هو الجواب؟ يقول: ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. يقول حد أنه يجب ويجوز ويمتنع، لكن إذا كان هذا القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب. شف، السمع لله، سمع للإنسان، اشترك في أصل السمع. إذا قلت إن هذا الاشتراك يلزم منه إثبات ما يمتنع على الرب، وهو إمكان عدم السمع مثلا، إمكان عدم السمع، هل هو ممكن بالنسبة للخالق؟ لا. فإذا قلت إنهما اشتركا في أصل السمع ولكن لا يجوز بالنسبة لله أن يفقد هذا السمع، قلنا: ما المضرة؟ هل في هذا مضرة إذا اشترك في هذا القدر؟ لا. وكما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم أنه يجوز علينا يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. عجيب.
وقد سمى بعض عباده حيا سميعا عليما بصيرا، قيل لا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى.
الظاهر أن اللي عندك أحسن، لأن الحي اللي عندنا غير يلزم منه ميبا، ولهذا حط عليها القوسين. شوف، القوسين فإذا قيل شوف وقد سمى بعض المخلوقات عندك بعض عادات ما يهم حيا سميعا عليما بصيرا حفوك مفتوح فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا أخرقه قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تبارك وتعالى فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيء مما نقصر يصدق به ألا يعني وياكم بس الآن أنا أظن أن التوحيد لازم تعطون الثلاثة أرباع فقط نعم أقول لازم تعطون التوحيد ثلاثة أرباع طاقتكم
قبل المشترك إذا ضربنا نقصا في جانب الخالق فإنه ليس ممتنع يعني اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة إذا لم يتضمن نقصا فإنه ليس ممتنع إذا ذلك يقول وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود الوجود في اعتبار الصفة لو تسمحون تجون هذا الكتب المقدمة تقدموا على الشيء ما فيها تعالى الوجود بالنسبة للصفة والموجود بالنسبة للموصوف فمدى وجود الخالق ووجود المخلوق يشتركان في أصل المعنى وهل هذا ممتنع إذا اشترك في أصل المعنى وقلنا إن وجود الخالق يختص به ووجود المخلوق يختص به لا كذلك أيضا الموجود يشترك الموجود بين الخالق والمخلوق كلاهما موجود واشتراكهما في هذا غير ممتنع وإن تشابه في هذا الأصل بأن هذا موجود وهذا موجود لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه مثل ما يقول والحياة أو الحياة عندي أو الحي عندكم الحي أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو السميع أو البصر أو البصير أو القدرة أو القدير يعني المؤلف ذكر الصفة بعد والموصوف والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم الممكن المحدث يعني به المخلوق والواجب القديم يعني به الله سبحانه وتعالى فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه أفهمتم الآن؟ قلنا مثلا الاشتراك من وجه دون وجه هل يلزم من الاشتراك من وجه دون وجه ان يكون الخالق مشابها للمخلوق في الوجه الذي يشتركان فيه المؤلف يقول لا يلزم ومثال ذلك كلمة الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة فإن هذه الصفات صفات للخالق وصفات للمخلوق تشترك هذه في القدر المشترك القدر المشترك لا يختص به الخالق ولا المخلوق وانما هو مشترك يعني اصل الحياه اذا لم نفهم انها الحياه الذي وجد اصلها بين هذا وهذا ما فهمنا معنى الحياه لكن هل يلزم من اشتراكهما في هذا الاصل ان يتشابها لا لان حياه هذا تخصه وحياه هذا تخصه ولا يجوز لحياه المخلوق ما يجوز لحياه الله او يجب او يمتنع فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على اختصاص المخلوقين كما لا يدل على شيء من اختصاص الخالق لم يكن في إثبات هذا محظور أصلا بل إثبات هذا من لوازم الوجود فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا ومنك هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود أو المراد إذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال
مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك، كل هذه الصفات كمال. اشتراك الخالق والمخلوق فيها في القدر المشترك الذي هو أصل الصفة، هل هذا تشبيه؟ لماذا لا تثبت بتشبيه؟ لأن لكل واحد منهما ما يخصه من هذه الصفة. ولأننا لو لم نقل بوجود أصل الاشتراك بهذه الصفة لازم أن نعطل وجوده. إذا قلنا مثلا ليس اللحاد لأنه اللحاد هو الحياة معنى تشابه، إذا نفيت الحياة هنا وضعت التعطيل، إذا لابد من إثبات الحياة، وكون المخلوق له حياة والخالق له حياة لا يلزم من ذلك التشبيه. مثل ما أننا إذا قلنا للإنسان جسم وللجبل جسم لازم من ذلك التشبيه. انتبه يا أبو نعم من ومن ثم ذكر المؤلف فيما سبق القاعدة هذه نفسها، انه ما يمكن ان تعتمد على كلمة اثبات بلا تشبيه بصفة الله. اما يعني انا اللي هي اقول طريقنا ان نثبت لله اثباتا بلا تشبيه ما يستقيم هذا، يعني قد يقول الله يأكل لا تأكل المخلوقين وينام لا كنوا المخلوقين، لا ما أكل حاجة، لأن مجرد الاعتماد على الإثبات بدون تشبيه لا يصح. إذ المراد إثبات صفة إيش الكمال بدون تشبيه. أما في مثال لنا تبتين نقرر هذا يعني إثبات القدر المشترك بين حياة المخلوق وحياة الخالق وسمع المخلوق وسمع الخالق إلى آخره، هذا من لازم لوازم الوجود. إذ لو نفيته وجود السمع، لو نفيت الحي قلت ما يمكن نقول إن الله هو الحي لأن المخلوق يسمى الحي، إيش معنى ذلك؟ نفيت وجود الحياة الله الموجود بالحياة. نعم لا هذا بيان للواقع، ما قد يكون بالحق، هذا بيان للواقع. قال ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، لأنهم إذا أنكروا الاستشراق المعنى فليس وراء ذلك إلا التعطيل، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا في الأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. أظن هذا أيضا يقرر ما سبق لكن باختلاف عبارة. نعم المعاني التي يوصف بها الرب كالحياة وشيء تستلزم وجود هذه الأشياء، وإلا لكان تعطيلا محضا. إنما خصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. فإذا قيل مثلا هذا المخلوق مسبوق بعدم ومسبوق بموت، هل هذه الخصائص لحياة المخلوق تلحق حياة الخالق؟ لا، لأن حياة الخالق تخصه وحياة المخلوق تخصه. نعم نعم اسم شيء هنا قل أي شيء أنكر الشهادة قل الله فتم الله نفسه شيئا. نعم أنا أقول أي شيء عن التفهم عن الأشياء، أي شيء نكبر الله إذا فهو شيء، وإلا لما صح أن يخبر عنه أن يخبر عن قوله أي شيء في قوله هو الله. لا ولله أكبر شهادة ولله أكبر شهادة. ثم قال شهيد بيني وبينكم يعني هو شهيد بيني وبينكم، لأن لو قال قول الله شهيد ما صح أن يكون جوابا لقوله أي شيء أكبر شهادة. والمعاني التي وصف بها الرب تعالى نعم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك شرطا، بل تلك من لوازم ما يخص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصه، وهذا الموضع من فهمه جدا فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأبدية في هذا الموضوع.